بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن ما زلنا مع باب الهبة، قد أخذنا الشروط السبعة الأولى من شروطها ونحن في آخر الشرط السابع. تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف تحت باب الهبة، قال: ويكره رد الهبة وإن قلت، لحديث ابن مسعود مرفوعا: لا ترد الهبة، لا ترد الهدية. رواه أحمد: بل السنة أن يكافئه أو يدعو، لحديث: من صنع إليكم معروفا فكافئوه.
هذا الشرط كما أنت في الثامن الآن ولا لا؟
في آخر الثامن، هذا بقي بآخر الصفين.
في آخر الثامن، مو في آخر السابع. طيب أعد.
قال: ويكره رد الهبة وإن قلت، لحديث ابن مسعود مرفوعا: لا ترد الهدية. رواه أحمد: بل السنة أن يكافئه أو يدعو، لحديث: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أحمد وغيره. وحكى أحمد في رواية مثنى عن وهب قال: ترك المكافأة من التطفيف، وقاله مقاتل.
هذا الشرط يتعلق بالعوض كما تقدم في بيان هذا الشرط، أن يكون العوض معلوما، وإذا كانت على عوض، إذا كانت على عوض. والمقصود هنا أن الهدية أو الهبة لا ينبغي ردها، بل يكره تطيب لخاطر المهدي أو الواهب. وقد صح الحديث: لا تردوا ماذا؟
الهدية.
فالهدية لا ترد، بل السنة أن تقبل تطيبا لخاطر صاحبها، يعني بيان أهمية أواصر الأخوة بين المسلمين. والسنة لمن وهب له أو أهدي إليه أن يكافئ من أهدى إليه، السنة أن يكافئه، فإن لم يجد ما يكافئه به دعا له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تكافئوه فادعوا له حتى تروا، أو تروا روايتين، حتى تروا أنكم قد كافأتموه، حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فرده يعني فيه شيء من الله، وأيضا المكافأة عليه سنة، مكافأة عليها سنة. نعم.
قال: وإن علم أنه أهدي حياء وجب الرد.
أنه أهدي أو أهدى، مش نعم.
قال: وإن علم أنه أهدى حياء وجب الرد. قاله ابن الجوزي: قاله في الآداب، وهو قول حسن، لأن المقاصد في العقود عندنا معتبرة.
يعني لو أنه لو غلب على ظنه أنه أهدى إليه طمعا في مكافأة، إما لحاجته أو لأي اعتبار آخر، فإن الواجب عليه أن يكافئه، لأن في هذا اعتبار للمقاصد، فربما أنه أهدى إليه لينال أمرا أعظم، أو أنه فقير وأهدى شيئا يسيرا حياء من أن يعني أن يطلب شيئا، لكنه أهدى لحاجته ولقلة ذات يده، ففي هذه الحالة يتعين ماذا؟ يتعين مكافأة، يتعين عليه المكافأة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: قال: فصل. وتملك الهبة بالعقد، لما روي عن علي وابن مسعود أنهما قالا: الهبة إذا كانت معلومة فهي جائزة، قبضت أو لم تقبض، فيصح تصرف الموهوب له فيها قبل القبض على المذهب نص عليه، والنماء للمتهب. قاله في الإنصاف.
يعني متى تملك الهبة؟ تملك بصدور الهبة من ما يدل على الهبة من الواهب. إذا وجد ما يدل على الهبة من الصيغ فإنه يملكها، ومن هنا فإن نماءها وما إلى ذلك يكون للموهوب له، وله حق التصرف فيها. وهناك قول آخر أنها لا تملك إلا بالقبض، أنها لا تملك إلا بالقبض، والبعض يقصر ذلك على المكيلات والموزونات، هي التي لا تملك إلا بماذا؟ إلا بالقبض، لأنها غير معلومة قبل أن تقبض. وأما ما عداها فإنها تملك بماذا؟
بالعقد.
تملك بالعقد. ويعني هذا هو القول الأرجح والأولى، أنها تملك بالعقد ما لم تكن مكيلا أو موزونا، فإن كانت مكيلا أو موزونا تملك بالقبض، لأنه لا يعني لا يمكن ضبطه إلا بالكيل والوزن. نعم.
قال: وتلزم بالقبض بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب. قال المروذي: اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة. وقال الصديق لما حضرته الوفاء لعائشة: يا بني إني نحلتك جادا
نحلتك
يا بني إني نحلتك جادا 20 وسقا
وسقا
ولو كنت جذذتيه أو أحرزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال الوارث، فاقتسموا على كتاب الله. رواه مالك في الموطأ.
نعم، أعد لأن فيها.
قال: وتلزم بالقبض بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب. قال المروذي: اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة. وقال الصديق لما حضرته الوفاء لعائشة: يا بني إني قد كنت نحلتك جادا 20 وسقا ولو كنت جذثتيه أو احترستيه كان لك، وإنما هو اليوم مال.
أو احتبستيه ولا أو حزتيه
أو احتزتيه.
احتزتيه، نعم.
كان لك، وإنما هو اليوم مال الوارث، فاقتسموه على كتاب الله.
نعم. هنا نحن عرفنا أنها عقد جائز، تجوز بالعقد، لكن متى تلزم؟ فرق بين لزومها وبين ماذا؟ وبين جوازها. هي تجوز بماذا؟ بالعقد كما تقدم، تجوز بالعقد، لكن متى يعني تملك بالعقد انها جائزة، لكن متى تلزم بالقبض بعد اذن الواهب؟ تلزم بالقبض بعد اذن الواهب، فلو لم تقبض لا تكون لازمة، بدليل قول الصديق رضي الله عنه مع الصديقة رضي الله عنها، وذلك أنه نحلها يعني أعطاها 20 وسقا. الوسق 60 صاعا. كم الزكاة تجب في كم وسق؟ ها، 5 أوسق. أحسنتم. الوسق 60 صاعا. الوسق 60 صاعا، ويسمى عند أهل المدينة قديما يسمى إردبا، يسمى إردبا. فالإردب والوسق بمعنى واحد، وهو ماذا؟ 60 صاعا. كان قد نحلها عائشة لكنها لم تقبضه بعد، حتى يعني إذا حضرته الوفاة، أو قال حتى إذا يعني جاء الوقت الذي لم تقبضه فيه، ومعنى جادا أي وقت الجذاذ، يعني قد حصل أو حان ماذا؟ جذاذه. قال: كنت قد نحلتك، يعني لو أنك قبضتيها أو حزتيها أو جذذتيها يعني قطعتيها من ماذا؟ من النخل، فإنها تكون لك. أما الآن فإنها تكون الورثة. قال هذا لما أحس رضي الله عنه بدنو أجله. فإذا هي لم تجذها بعد ولم تحزها بعد، فأمرها أبو بكر رضي الله عنه أن تقتسم ضمن الورثة الآخرين من إخوانها وأخواتها وزوجاته ونحو ذلك. نعم.
قال: وتبطل بموت متهم قبل قبضها، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردود علي، فإن ردت فهي لك. قالت: فكان ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردت عليه هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من مسك، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة.
هذا الحديث من حيث السند لا يثبت، بل هو ضعيف، لكن الحكم هو الأولى. يعني ماذا؟ أنها ماذا؟ أنها تسقط
بموت
الواهب، بموت الموهوب لها، عفوا، أنها تسقط بموت الموهوب لها. والحديث يستأنس به، وإن كان فيه كلاما، فيه كلام، لكن القياس يقتضيه والنظر يقتضيه، لأنه لو مات الواهب، لو مات الموهوب له قبل أن يقبضها، قبل أن يقبض الهبة ويحوزها، فإنها لم تخرج من ذمة الواهب بعد، فإنها لم تخرج من ذمة الواهب بعد، وبالتالي فإنها تعود إلى الواهب يتصرف فيها، تعود الواهب يتصرف فيها. نعم.
قال: فقبض ما وهب بك.
النجاشي ملك الحبشة رحمه الله، وثبت إسلامه وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. نعم.
قال: فقبض ما وهب بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك، وقبض الصبرة وما ينقل بالنقل، وقبض ما يتناول بالتناول، وقبض غير ذلك بالتخلية كقبض مبيع.
بما يكون القبض؟ يعني متى يتم القبض؟ إن كان مكيلا بماذا؟ بالكيل. إن كان موزودا بماذا؟
بالوزن.
بالوزن. إن كان معدودا
بالعد.
بالعد. إن كان مزروعا بالذرع، يعني الذرع بالأمتار، بالذراع، بالسنتيات إلى آخره. إن كان مزروعا بالذرع. إن كان صبرة، الصبرة ما هي؟
كومة
من الكومة من الطعام، يقال صبرة وصبرة. الكومة من الطعام، الكومة من الطعام، فتقبض بماذا؟ بنقلها. وكذلك لو كانت مما ينقل أو مما يحرك، فإن كان بخلاف ذلك كله تثبت بالتخلية، وهي والتخلية معناها تصريح الواهب بأن هذا المال قد وهبته لفلان، ويتخلى عنه، يتركه له، يتركه له. نعم.
قال: ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما، وهو أب أو وصيه أو الحاكم أو أمينه، كالبيع والشراء. قال أحمد: لا أعرف للأم قبضا.
يعني إذا كان الواهب أبا أو أما أو نحو ذلك، فالواهب هو يقبض بأية صيغة تدل على أنه وهب ذلك لمن؟ لابنه. أية صيغة تدل على أنه وهبه لابنه الصغير الذي لا يحسن التصرف أو أنه قاصر، ففي هذه الحال يقبض عنه الأب وتقبض عنه الأم بالنية. فإذا قالت: هذا وهبته لابني فلان أو ابنتي فلانة، تم ذلك بمجرد أن ينوي القبض نيابة عنه. نعم.
قال أحمد: لا أعرف للأم قبضا.
يعني يقول لا أعرف للأم قبضا، لكن الحقيقة أن الأم تنزل منزلة الأب فيما يظهر رجحانه، والله أعلم. نعم.
قال: ولا يحتاج أب وهب لموليه إلى توكيل.
ما هو وهب؟
ولا يحتاج أب وهب موليه إلى توكيل لانتفاء التهمة. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارا بعينها أو عبدا بعينه وقبض له من نفسه وأشهد عليه أنها تامة وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض، وصحح في المغني أن الأب وغيره في هذا سواء لانتفاء التهمة هنا بخلاف البيع.
نعم. يعني هنا الأب وهب ابنه أو بنته، الأطفال الصغار، فيقبض، تعتبر مقبوضة بمجرد الهبة، تعتبر مقبوضة بمجرد الهبة، لأنه هو الذي يقبض نيابة عنه كما تقدم، لأنه هو الذي يقبض نيابة عنه كما تقدم. فإذا وهب لابنه أو من ولاه الله عليه، نعم، من قاصر هو تحت ولايته حتى ولو كان غير ابن أو بنت، كوصيه ككونه وصيا على أحد من القصار، يأخذ نفس ماذا؟ نفس الحكم، يأخذ الحكم نفسه، وهو أنه يكفي أن يقبض نيابة عنه، يكفي أن يقبض نيابة عنه. نعم.
قال: ويصح أن يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة نحو شهر وسنة كالبيع، وأن يهب حاملا ويستثني حملها كالعتق.
نعم. يعني هنا له أن يستثني في الهبة شيئا من المنافع، فلو وهب شخصا دارا وقال على أن أسكن فيه ماذا؟ سنة أو شهرا أو أكثر أو أقل، فهذا جائز، جائز. ولو أنه قال أنتفع بإيجاره هذا العام ثم هو موهوب لك، فهذه منفعة، فإنها جائزة أيضا. لو أنه وهب جارية مملوكة لفلان من الناس وقال أستثني ماذا؟ ها؟ حملها، أستثني ما في بطن هذه الجارية يعود لي، يعود غلاما أو أمة لي، فإن الهبة تصح والحمل يعود إلى من؟ إذا جاء المولود يعود إلى من؟ إلى الواهب، يعود إلى الواهب. كذلك العتق، لو أنه أعتق أمة واستثنى حملها، كذلك يعود الحمل إلى من؟ إلى الواهب، في أصح أقوال أهل العلم. نعم.
قال: وإن وهب، قال: وإن وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغي الشرط، لأنه شرط ينافيها فتصح هي مع فساد الشرط كالبيع بشرط أن لا يخسر.
يعني هنا من الشروط التي تناوف في مقتضى العقد فاسدة وإلا صحيحة؟ فاسدة. ومن أفضل من جلاها بتفصيل جميل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المسمى نظرية العقد، وما أظن التسمية هذه من الشيخ، لكن الآن هي تسمى نظرية العقد، تسمى نظرية العقد. فهنا يعني في هذا الموضوع، يعني الشرط الذي ينافي مقتضى العقد، نعم، أي شرط ينافي مقتضى العقد فهو شرط فاسد. لو أنه وهبه دارا وقال على ألا تتصرف فيه، هذه ليست هبة، هذا شرط فاسد، ولذلك يصح العقد، تصح الهبة ويلغو ماذا؟
الشرط،
ويلغو الشرط. لو أنه قال: هذه أنا وهبتك هذه الأمة لكن على ألا تتسر بها، هذا أيضا شرط فاسد. كما كما في قصة بريرة رضي الله عنها لما يعني قال أراد عائشة أن تعتقها فقالوا بشرط أن يكون الولاء
لنا
فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقيها واشترطوا لهم الولاء فإن الولاء لمن
أعتق
حتى لو اشترطوا لا قيمة لهذا الشرط، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان ماذا وإن كان مئة شرط. نعم.
قال وإن وهب دينه لمدينه أو أبرأه منه أو تركه له صح ولزم بمجرده ولو قبل حلوله، لأن تأجيله لا يمنع ثبوته في الذمة.
يعني لو أنه له دين، لو أن له دينا على زيد من الناس وأراد أن يتقرب إلى الله بهبته للمدين ولو قبل حلول الأجل جاز ذلك، وهذا أظنه مما لا خلاف فيه، فيما أحسب ما في خلاف، يعني لأن هذا ملكه، هذا الدين ملك للواهب، ملك للواهب، فله أن يهبه ويسقط الدين ويسمى ماذا الإبراء، سواء قال وهبتك إياه أو أبرأتك منه أو أية عبارة تؤدي المعنى. نعم.
قال وتصح البراءة ولو مجهولا لهما أو لأحدهما، لقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اقتسما وتوخيا الحق واستهما ثم تحالا. ولا تصح هبة الدين لغير
هذا الحديث. هذا ماذا علق عليه الشيخ
الحديث؟ قال حسن.
أعد العبارة.
قال وتصح البراءة ولو مجهولا لهما أو لأحدهما، لقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اقتسما وتوخيا الحق واستهما ثم تحالا.
يعني لو أن شخصين بينهما أمر أو مال، فيهما نزاع أو نحو ذلك، أو فيه دين وما أدرك ما الدين، ولكن اختلفوا ثم بعد ذلك يعني لهما أن يعني يبرئ كل منهما الآخر ويقتسما الأمر بقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اقتسما
واستهما ثم تحالا
كل منكم يحلل الآخر بعد الاستهام، لأن الاستهام سنة إذا حصل خلاف على أمر، ثم كل منهما يحلل الآخر يبرئه ويحلله. نعم.
قال ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه، لأنه غير مقدور على تسليمه إلا إن كان ضامنا فإنها تصح لتعلقه في ذمته.
لا تصح الدين لمن لغير من عليه الدين، يعني زيد أقرض عمرا مالا، فهل له أن يهابه مثلا لبكر؟ لا، ليس له أن يهبه له، لأنه غير قادر على أخذه. لكن لو قدر أن بكرا كفيلا ضامنا للدين، ومثلا المدين ما دفع، وذاك كفيل إيش؟ عمرو كفيل ماذا؟ غارم، كفيل غارم، فهنا هو بمثابة هبته للمدين نفسه، لأن الغارم حكمه حكم المدين. نعم.
فصل نقرأه؟
لا خلاص انتهى الفصل هذا. طيب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لا تنسوا غدا محاضرة قباء بعنوان ففروا إلى الله لأخي الأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، وفقه الله وسدده، بكرة في مسجد قباء. ففروا إلى الله، وأظن أن العنوان هذا يشوقكم أكثر إلى الحضور. نعم.
أحسن الله عليك. هذا سائل يقول يقول: ما حكم الدين في من يدعي أن شيخه يهب المطر؟
يهب المطر؟
أي
هذا ليس شيخا ولكنه طاغوت من الطواغيت. المطر الذي يهبه الله والذي يعلمه الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس بأي أرض وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. إن الله عليم خبير، هذا دعاية عند بعض غلاة المتصوفة أن الشيخ يقدر على إنزال المطر حيث يشاء، وأنه يخلق الأجنة في بطون الأمهات فيهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، وأنه يحيي الموتى، وأنه يحيي الموتى. في طاغوت عندهم يسمى في بعض البلدان يسمى كركاب، سمى إيش؟
كركاب.
يقولون كركاب الذي ينزل المطر من غير سحاب. ما حكم هذا القول؟
كفر.
في شرك أعظم من هذا؟ والله كفار قريش ما قالوا هذا، هذا أعظم من شرك كفار قريش، لأن كفار قريش يعلمون أن الرزق والخلق والإحياء والإماتة والتصرف بيد من؟ بيد الله. هذا تعترف به كفار قريش، لا ينكرونه، لكن هذا جعل الرزق بيد هذا الطاغوت. فإن كان هذا الطاغوت مقرا لذلك فهو طاغوت بالفعل، أما إن كان مظلوما فهو طاغوت بالنسبة لعابديه لا بالنسبة له، لأن بعض الطيبين الصالحين ينسب إليهم ما لم يقولوا وينسب إليهم ما لم يعتقدوا. وأضرب لكم مثالا، الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله نسب إليه دعوى الربوبية والألوهية في مقولات كثيرة ذكرها الشعراني وغير الشعراني، لكن هل نسبة تلك الترهات إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني صحيحة؟ ها؟ لا والله، لا والله غير صحيحة، لأنه رجل صالح وهو بريء مما نسبوا إليه. الآن ما ينسب إلى علي رضي الله عنه أو إلى الحسن أو إلى الحسين وهما سيدا شباب الجنة رضي الله عنهما وأرضاهما وأخذ الله من أبغضهما وقلاهما من الخوارج، أقول يعني قبل أيام سمعت في إذاعة ما من الإذاعات الرافضية يقولون إن حسين يقول: أنا الأول وأنا الآخر وأنا الظاهر وأنا الباطن وأنا كذا وأنا المعطي وأنا المانع وأنا الذي نجيت نوحا في السفينة وأنا الذي أغرقت آل فرعون وأنا 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 وأنا. بالله عليكم، هل الحسين رضي الله عنه وأرضاه يقول هذا؟
حاشا.
هل قال هذا؟ حاشا لله، والله لم يقل ذلك، ومن نسبه إليه فهو كذاب أشر، ومن اعتقد فيه ذلك فهو مشرك شركا أكبر، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. فكثير من عباد الله الصالحين ينسب إليهم ما لم يقولوا. الآن عندما يقول القائل في حق رسول الله: يا أكرم الخلق من ليس يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند نزول الحادث العميمي، هل النبي صلى الله عليه وسلم يقر ذلك؟ لا والله، هذا افتراء على رسول الله. وعندما يقول عن النبي وإن صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكون بخلاء، عندما يقول القائل: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هل الرسول ادعى أن الدنيا والآخرة كلها من جوده هو؟ ها؟ حاشا لله صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان قد أنكر على الذي قال مقولة أقل من هذا، أيهما أعظم؟ أنا أسأل سؤال إخوتي، إخوتي وأحبائي، أسأل سؤال، أيهما أعظم، أن يقول القائل ما شاء الله وشئت، أو أن يقول وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم؟ أيهما أشد غلوا؟
الثانية.
الثانية. طيب الرسول أنكر الثانية، أنكر ماذا؟
الأولى.
أنكر الأولى، فمن باب أولى
ثانية
أن ينكر الثانية. انتبهتم وفقكم الله؟ فجزى الله الأخ السائل الذي نبهنا للإجابة على المسألة، ولعله يستفيد، وأطلب منه طلبا أسأله عنه يوم القيامة، وهو أن يبلغ من وراءه إن كان من العمار والزوار، إن كان من خارج المملكة، أرجو منه رجاء خاصا وأطلب منه طلبا خاصا أن يبلغ هذا الكلام إلى من يعتقدون هذه المعتقدات الفاسدة، لعل الله أن يعيدهم إلى صوابهم وإلى الحق، فالرجوع في الحق خير من التمادي في الباطل، فهذا كله من الدجل والخرافات. أما إن كان ذلكم الطاغوت هو يقر ذلك ويطلب من الناس أن يعبدوه وأن يعتقدوا فيه، ويقول إنه يقدر على كل شيء، وأنه يخرج ينصب متن خيمته على متن جهنم فيخرج أتباعه منها، وأنه يقول للشيء كن فيكون كما قال أحد الطواغيت في هذا العصر، وأنه شريك مع الله، وأنه يقدر على أن يتصرف، وأنه يقدر على إحياء الموتى، يقولون فلان البرعي أحيا بقارة، إيش بقارة ذي؟ ها؟
حشرة؟
امرأة يسمونها بقارة، ما أدري بقارة، أظنها بتخفيف القاف، بقارة يقولون أحياها بعد أن ماتت. الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه الله قادر على أن يمكنه من ذلك ما ادعى أنه أحيا ميتا، لكن عيسى عليه السلام يعني مكنه الله من ذلك في قضية إيش؟ الطائر أوحي الموتى بإذن الله. فإذا الله قادر على يقدر رسوله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدعي ذلك، فما بالكم بمن يقول إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة. من الذي ينادى عند الهم والغم؟
الله.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان لديه هم فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. الله أكبر، يا له من دعاء، احفظوه يا إخوة احفظوه. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. يقول صلى الله عليه وسلم من قاله وبه عنده هم أزال الله همه وأبدله به ماذا؟ فرحا. الله أكبر. طبعا بشرط أن يكون مخلصا لله وأن يكون حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أما هذا الذي يزعم يقول إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة، هذا طاغوت من الطواغيت. وكذلك من الطواغيت من يقول، من طواغيت المتصوفة من يقول ولو أني إذا ألقيت سري على بحر لعاد البحر رملة، ولو أني إذا ألقيت سري على صخر لعاد الصخر إيش؟
سهلة،
ولو أني إذا ألقيت سري على ميت لعاد الموت الميت حيا. تعالى الله عما يقول الطواغيت علوا كبيرا. والله فرعون على طاغوتيته ما ادعى هذا، فرعون على طاغوتيته ما ادعى هذا، لكن بعضهم يرى، بعض غلاة المتصوفة يرى أن فرعون على حق عندما قال أنا ربكم الأعلى. قال ابن عربي الهالك قال إن فرعون كان أهدى من موسى عندما قال أنا ربكم الأعلى. لماذا؟ لأنه وصل إلى الحقيقة التي لم يصل إليها من؟ موسى عليه السلام. وصل الحقيقة التي الحقيقة يقصدون بها القول بوحدة الوجود، الرب عبد والعبد رب، رب تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فانتبهوا يا إخوتي. نعم.
يقول أحسن الله لك، هذا يقول عمري الآن 70 سنة، وعندما كنت شابا وكنت ما كنت أصلي أو كنت أترك بعض الفرائض، هل يجب علي القضاء الآن؟
أولا نسأل الله أن يختم لنا وإياك وجميع المسلمين بخاتمة طيبة، وجزاك الله خيرا على سؤالك. يا أخي الكريم، لا تلزمك إعادة الصلوات التي تركتها عمدا. لماذا؟ لأن تارك الصلاة ليس بمسلم حتى تقضى، تارك الصلاة كافر، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، قوله صلى الله عليه وسلم بين المسلم وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وأجمع الصحابة على ذلك. قال عبد الله بن شقيق أجمع كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يرون شيئا تركه كفرا سوى ماذا؟ سوى الصلاة. طبعا إذا تركها تهاونا، أما إذا تركها جاحدا فلو ترك أي عمل معلوم من الدين بالضرورة جاحدا فقد كفر. لكن الصلاة سواء تركها جاحدا أم تركها متهاونا فإنه ليس بمسلم، وتحرم عليه امرأته وتطلق عليه إن كانت تصلي. إذن أنت الذي والوقت الذي قصرت فيه، فعليك أن تجدد إسلامك وتتوب إلى الله توبة نصوحا، ولا يلزمك القضاء في أصح أقوال أهل العلم. نعم.
أحسن الله. يقول حصدت زرعي وهو صنفين وكل واحد لا يبلغ نصابا، فهل ممكن أن أجمعهما وأزكي؟
ما نوع الزرع؟ يعني إذا كان مختلفا لا يلزم إكمال الزرع، مثلا لا يلزم ضمه إلى بعض من أجل الزكاة. فمثلا لو أنك حصدت مثلا وسقين زبيب ووسقين وثلاث أوسق تمر، هنا لا تجب فيها الزكاة إلا إذا بلغ التمر أو الزبيب ماذا؟ 5 أوسق. لو أنك مثلا حصدت وسقين شعير وثلاثة أوسق ماذا؟ حنطة بر، يلزم الضم أو لا يلزم؟ لا يلزم. لكن الذي يلزم الضم هو الذهب والفضة، يضم بعضهما إلى بعض في تكميل الزكاة. لو أنك تملك 100 درهم وتملك 100 درهم من ماذا؟ من الفضة، وعشرة مثاقيل من ماذا؟ من الذهب، هنا تضم الذهب إلى الفضة من أجل إكمال النصاب، من أجل إكمال النصاب. هذا السؤال الأخير.
أحسن الله. يقول هل لي أن آمر مخطوبتي أو أنهاها عن شيء؟
ما أدري ماذا تقصد مخطوبتك، هل تقصد التي عقدت عليها؟ إذا كنت عقدت عليها فهي زوجتك، تأمرها وتنهاها، تأمرها بما أمر الله وتنهاها عما حرم الله، وتتصل بها وتكلمها وتخلو بها لأنها ماذا؟ لأنها زوجة. هذا إذا كنت قد عقدت عليها. لكن الذي أعرف أن في اصطلاح الغرب ومقلد الغرب أنهم يمارسون مع الخطيبة كل شيء ربما إلا الدخول، فيخرجون معها ويخلون بها ويزورونها ويغلقون عليها الأبواب، وتمشي معهم إلى الأسواق وتذهب معهم إلى المقاهي، فهذا كله من العادات الأوروبية الغربية الكافرة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. ليس لك أن تكلمها ولا أن تخلو بها ولا أن تجلس معها وحدها. إذا عزمت على خطبتها عزما أكيدا لك أن تنظر إليها بحضور من؟ بحضور أهلها ومحارمها فقط. أما أنها ما دام خطيبة تروح وتأتي معها، هذه صديقة على مصطلح الغرب، صديقة على مصطلح الغربيين، على مصطلح الكفار. أما عند المسلمين فهذا أمر غير جائز البتة، ولا يجوز لمسلم أن يفعل ذلك أبدا. أيضا هذا سؤال آخر
أحسن لك، يقول ما هي الحكورة المشهورة في الوقف؟
الحكور،
الحكور أو
نعم الحكور يعني عقد معين يستثنى في بيع بعض العقارات، وهو معروف عند الفقهاء، لكن لا أعلم عليه دليلا من الكتاب والسنة، لكن أقره كثير من العلماء. فمثلا هذا يبيع بيت مثلا بمليون ريال، ويشترط عليه حكرا مدة 100 سنة، مدة 100 سنة مثلا، يخرج مثلا في السنة 1000 ريال، هذا يسمى إيش؟ حكر. ومما يلفت النظر أنه كان قديما على قرش، قرش ونصف، قرشين، ريال، درهم، هذا الموجود في الحكور القديمة. لذلك جعلت العلماء في حيرة الآن، يعني الحقيقة يعني ما لم يعد له قيمة، القرش والريال والريالين لم تعد له قيمة تذكر. لذلك فإنه لا ينبغي يعني فعلها الآن، لأنها تحدث مشاكل لا تحمد عقباها، وتحدث نزاع وما إلى ذلك. هذه هي الحكور. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.